أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الأقوال التي ذكرت لتحديد عامل الرفع في المضارع، وقد عرفنا أن بيان أو أن قول الكسائي يمكن تصويره ببيانين. البيان الأول أن حروف المضارع هي العلة التامة لرفع المضارع، وهذا هو الوجه الذي ذكره الماتن، وهذا الوجه لا يخفى بطلانه على ذي مسك، فإن حروف المضارع لا يخلو عنها فعل مضارع، فما من فعل مضارع إلا وفيه هذه الحروف. فلو كانت هذه الحروف هي العلة التامة للزم أن يكون المضارع مرفوعا دائما، ومن البعيد أن مثل الكساء لم يلتفت إلى مثل هذا الإشكال. إضافة إلى ما ذكره، وهو أن حروف المضارع جزء من المضارع وجزء الشيء لا يعمل فيه، وقد أجبنا عن كلا هذين الإشكالين. البيان الثاني هو الذي يدفع الإشكال الأول على البيان الأول. البيان الثاني لهذا الدليل أن الكسائي لم يرد أن حروف المضارعة هي العلة التامة، وإنما أراد أن ما يقتضي رفع المضارع هي حروف المضارع. بيان ذلك أن المضارع إنما أعرب لأنه أشبه الاسم، وما يشبه شيئا يستحق أن يأخذ حكمه ويستحق أن يأخذ أول حالات حكمه، وأول حالات الاسم أن يكون مرفوعا، وذلك لأن الاسم هو الوحيد من بين أنواع الكلمة الذي يسند إليه، ويسند والفعل يسند، ولكن الاسم لوحده من بين كل الكلمات هو الذي يسند إليه، وما يسند إليه دائما يكون مرفوعا لأنه يكون هو الركن في الكلام. فلما أشبه المضارع الاسم استحق أن يأخذ حكمه وأن يكون له أول حالات الاسم، وأول حالات الاسم أن يكون مرفوعا. ثم لما وجدنا أن المضارع لا يكون مضارعا إلا بهذه الحروف، فهذه الحروف هي التي توجد فيه وصف المضارع، أي هي التي توجد شبهه بالاسم، فصارت هذه الحروف هي الداعي إلى رفع المضارع. إلا أن هذا العامل إنما هو على نحو المقتضي فقط، ولذلك إذا وجد المانع بأن دخلت أدوات النصب والجزم فإنه تمنع من أن يؤثر المقتضي أثره التام، وإنما كانت هذه الأدوات مانعا من رفع المضارع لأن هذه الأدوات من خواص الفعل، فأدوات النصب والجزم لا تدخل على الأسماء، لن وكي لا تدخلان على الاسم، وكذلك أدوات الجزم لم ولما. فلما كانت هذه الأدوات من مختصات الفعل منعت المضارع عن أن يلحق بالاسم فيأخذ أول علاماته. هذا تمام الكلام في البيان الثاني، ويمكننا أن نصور قول الكسائي ببيان ثالث، وهو أن حروف المضارع لما كانت هي التي توجد في الفعل وصف المضارع، يعني الفعل لا يكون مضارعا إلا بهذه الحروف، ف فمضارعية الفعل المضارع إنما تتحقق بهذه الحروف. فلما كانت هذه الحروف هي التي تجعل الفعل مضارعا، والمضارع يشبه الاسم، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، فحق هذه الحروف أن تكون هي التي تقتضي إعراب الاسم. والإعراب لا بد له من علامة، فأعطي المضارع الرفع لأنه أول الحالات التي تثبت للإسم. إذا ما هو الفرق بين هذا البيان والبيان السابق؟ التفت. والحروف المضارعة في هذا البيان الثالث ليست هي مقتضى، ليست هي المقتضي للرفع فقط، بل هي العلة التامة للرفع كما في البيان الأول. غاية الأمر أن هذه الحروف التي هي علة تامة للرفع عند دخول أدوات النصب على الفعل سوف يجتمع على الفعل علتان تامتان، إحداهما تقتضي الرفع والأخرى تقتضي النصب، فيحصل تعارض بين العلتين. وعند تعارض العلتين لا بد أن نسقط إحداهما ونبقي على الأخرى. فيؤخذ حينئذ بأداة النصب وتترك حروف المضارعة لأسباب كلها واهية، ولذلك نبقى مع البيان الثاني لا نريد أن نطيل في هذا المطلب. على كل حال، نقرأ إلى أن نصل إلى مطلب جديد. قال: فصل. يرفع المضارع حال كونه خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا، كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو، فقال الفراء وأصحابه: رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. وقال الكسائي: حروف المضارعة. وقال ثعلب: مضارعته للإسم، يعني نفس المشابهة. وقال البصريون: حلوله محل الإسم. ثم هذا يكمل قول البصريين، التفت. وقال البصريون: حلوله محل الإسم، يعني الذي جعل المضارع مرفوعا هو أنه حل محل الإسم. شوف. ثم قالوا: ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولم امتنع رفع، لأنه لم يحل حينئذ محل الإسم، لأن الإسم لا يقع بعد هذه الأدوات، فالمضارع الذي يقع بعد هذه الأدوات لم ينب عن الإسم ولم يحل محله، لأن الإسم لا يقع بعدها فليس حينئذ حالا محل الإسم. وأصح الأقوال الأول، وهو الذي يجري على ألسنة المعربين، يقولون فعل يقولون في إعراب الفعل فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه. هذا الإشكال على أي من المباني التي صورت إشكال باطل، لأننا لا نريد من العامل أنه يوجد المعمول، إنما يوجد أثرا على آخر المعمول، فالعامل ليس علة لوجود المعمول حتى يكون جزء الشيء عاملا فيه، وإنما العامل هو علة لوجود ذلك الأثر الذي على آخر المعمول. وقول ثعلب، يعني ويفسد قول ثعلب أن المضارع إنما اقتضت إعرابه من حيث الجملة، يعني نفس المشابهة إنما تقتضي الإعراب مطلق الإعراب، ولا تقتضي إعرابا بعينه، وصدق الأعم لا يستلزم صدقا الأخص. ثم هذا قوله ثم هذا إشارة إلى أشكال آخر، ثم يحتاج كل نوع من الإعراب، لا عفوا، ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه. يعني يفسد قول ثعلب أن المشابهة إنما تقتضي مطلق الإعراب، أما تعيين أي من أنواع الإعراب هو أو رفع أم نصب أم جزم فهذا يحتاج إلى عامل يقتضيه بعينه. ثم هذا إشارة إلى أشكال على كلا المذهبين. ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما، لأن حروف المضارع لو كانت هي علة الرفع وحروف المضارع لا يخلو عنها فعل، فيجب أن يكون تكون العلة دائما موجودة، فيجب أن يكون المعلول دائما متحققا فيكون مرفوعا دائما ولا قائل به. ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هلا يقوم، فهنا قد وقع المضارع مرفوعا ولكنه لم يقع في محل هو للاسم، إذ الأسماء لا يؤتى بها بعد أدوات التحضيض على ما سيأتي عندما نتحدث عن هذه الأدوات، لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. هذا تمام الكلام في عامل رفع المضارع. وقد ظهر من أدوات التحضيض مش أدوات الشرط،
هذا
دخل علينا حقا ونغرات بيش
مش
زوم بلا
مثلا شو نعود
بولي هذا دخل علينا حقا ونغرات بيش مش زوم بلا مثلا شو نعود بولي. الأسئلة لبعض الدرس. هذا تمام الكلام في عامل الرفع، وبه يختتم الماتن بحثه في المضارع المرفوع، وذلك لأن رفع المضارع هو الأصل. يعني ظهر من هذا البيان أن المضارع إنما يرتفع إذا جرد عن أدوات النصب والجزم، فينبغي أن نوقع بحثا في أنه متى يجيء المضارع منصوبا ومتى يجيء مجزوما، حتى إذا علمنا موارد الرفع موارد النصب وموارد الجزم اتضحت لنا موارد الرفع. بعبارة ثانية، إن معرفة موارد رفع المضارع صارت متوقفة على معرفة موارد نصبه وجزمه، إذ الفرض أن رافع المضارع هو تجرده من الناصب والجزم، فلا بد أن نتعرف على تلك النواصب والجوازم حتى إذا اتضحت لنا هذه الأدوات فقد اتضح لنا مورد الرفع وهو انعدام هذه الأدوات، ولذلك يقع البحث في أدوات النصب. وقد عرفنا في النحو الواضح أن الأدوات التي تنصب المضارع هي أن ولن وكي وإذا. هذه الأدوات تدخل على المضارع دخولا ظاهرا، بخلاف الموارد التي ينصب المضارع فيها بحرف مضمر وهو أن. والحاصل أن أن تنصب المضارع مظهرة ومضمرة، سواء كانت ظاهرة كما في قولك أردت أن ألعب، ومضمرة كما في قولنا أدرس لتنجح، فإن المضارع هنا يكون منصوبا بأن مضمرة على ما عرفنا، وهذا بخلاف بقية الأدوات وهي إذن وكي ولن، فإنها لا تنصب المضارع إلا مظهرة. وبالجملة فأدوات النصب أربعة، وهي أن ولن وإذن وكي. أما أن فلما كانت تعمل ظاهرة ومضمرة علم أنها أقوى أدوات النصب، لأن ما يعمل ظاهرا ومضمرا، يعني لأن ما فيه قوة العمل حتى في حالة خفائه يكون أقوى عملا مما لا يعمل إلا ظاهرا. ولذلك كان حق أن تتصدر هذه الأدوات. ولذلك يقال أن وأخواتها، ولا يقال لن وأخواتها. وإذ كانت أن أقوى العوامل، كان حقها أن تتصدر هذه الأدوات في كلمات الماتن، فكان الأصل أن يتحدث عن أن قبل أن يتحدث عن لن وكي وإذا، لأنها أقوى العوامل. غير أن الماتن أرجأ الحديث عن أن إلى آخر الأدوات بسبب طول الكلام عليها، فإن الحديث عن أن الناصبة حديث طويل الذيل. لما له من شروط وموارد وغير ذلك من الأسباب. ثم قدم البحث في لن، يقع الكلام في الأداة الأولى من أدوات النصب وهي لن. توضيح البحث متوقف على مقدمات. المقدمة الأولى أننا لا بد أن نفترض حكمة الواضح، لا بد أن نفترض أن اللغة العربية لغة قد روعيت فيها الحكمة، وأن واضع هذه اللغة لا بد أن يكون حكيما، وذلك لأن واضع العربية عندهم لا يخلو، إما أن يكون هو الله تعالى أو البشر بإيحاء منه أو الأنبياء أيضا بتوجيه منه تعال، هذا هو الخلاف عندهم. فهي على كل تقدير ترتبط بالله تعالى ارتباطا وثيقا، ولازم ذلك أن يكون لقواعد اللغة وأحكامها مناشئ عقلائية وعقلية تستند هذه اللغة إلى تلك المبادئ. بداهة أن العبثية والاعتباطية لا تدلان على حكمة الواضح. إذن المقدمة الأولى أن الواضع مفترض الحكمة. المقدمة الثانية ما عرفناه وما ذكرناه مرارا وتكرارا من أن من أمهات القواعد النحوية عندهم أن ما يشبه شيئا شبها قويا غير معارض فإنه يأخذ حكمه. هذا لا نحتاج إلى أن نعيد البحث فيه. ما يشبه شيئا، شوف، ما يشبه شيئا شبها قويا غير معارض فإنه يأخذ حكمه. فها هنا أمور ثلاثة: أصل وجه، أصل المشابهة، وهذه هي المقتضي، قوة وجه الشبه، هذا هو الشرط، وأن لا يكون هناك معارض يمنع من أخذ الحكم، وهذا هو ارتفاع المانع. وهذا كاسم الموصول الذي هو يشبه الحرف في احتياجه إلى جملة وافتقاره إليها، ويشبهه شبها قويا، غير أنه عندما يكون في حالة التثنية فإن الشبه هنا يكون معارضا بما هو من خواص الاسم. ولذلك تجد أن اسم الموصول إذا كان مثنى فإنه يعرب إعراب المثنى، ولذلك نجد أن أسماء الموصول كلها مبنية إلا المثنى منه، وأسماء الإشارة تجيء مبنية أيضا إلا اسم إلا المثنى كهذين وهتين، لأن المشابه وإن كانت موجودة ولكن هناك ما معارض عارض هذه المشابهة. جيد، المقدمة الثالثة أن ما يختص بشيء كل ما اختص بشيء فإنه يعمل فيه، وهذه القاعدة أيضا شرحناها وأوضحناها في دروس سابقة. إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول أما لن فلما اختصت بالدخول على الفعل المضارع ولم تنزل منه منزلة الجزء ناسب أن تكون هذه الأداة عاملة في المضارع، لأن ما يختص بشيء يشبه العلة في أنها تختص بمعلولها وتتقدم عليه، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، فألن أداة اختصت بالدخول على المضارع والتقدم عليه، فأشبهت العلة في أن العلة تتقدم دائما على معلولها وتلازمه أي تختص به، فلما اختصت لن بالمضارع أشبهت العلة في اختصاصها بمعلولها، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، فأخذت لن حكم العلة وحكم العلة أنها تؤثر دائما في معلول، فصارت لن مؤثرة في المضارع أي عاملة فيه، فلما اختصت لن بالدخول على المضارع عملت فيه، وكان لابد لهذا العمل من علامة وهي إما الرفع وإما النصب وإما الجر وإما الجزم، ما عندنا التفت ناسب أن تعمل فيه أي أن تحدث فيه أثرا، والآثار التي تمكن في المقام وتتصور في المقام أربعة، إما ضم وإما فتح وإما كسر وإما سكون، فهو إما رفع أو نصب أو جر أو جزم. أما الرفع فممنوع، ليش؟ لأن الفعل المضارع قبل دخول لن ماذا كان؟ كان مرفوعا، فلو بقي مرفوعا بعد دخولها لم يدل حينئذ على عملها دليل، فيلزم الالتباس وهو ممنوع في اللغة كما عرفنا، لأن الواضع حكيم يحرص على عدم وقوع اللبس. لن أداة اختصت بالمضارع وما يختص بشيء يشبه العلة، وما يشبه العلة يأخذ حكمها وحكم العلة أن تؤثر فيما بعدها، فلا بد للن أن تحدث أثرا في المضارع، وهذا الأثر الذي سوف تحدثه إما هو رفع أو نصب أو جر أو جزم، لأن الآثار أربعة ضم وفتح وكسر وسكون. أما الرفع فممنوع لأن المضارع قبل دخول هذه الأداة كان مرفوعا، فلو بقي مرفوعا بعد دخول الأداة لم يظهر أثر لهذا الاختصاص ولم يظهر أثر لهذا العمل فيقع الالتباس. وأما الجر فممنوع أيضا لأن الجر من خواص الاسم وعلامة من علاماته، فلا يعرض على الفعل. وأما الجزم فهو ممتنع أيضا لأن الجزم هو عمل لم وأخواتها على ما سيجي، وقد ظهر من هذا البين سيأتي معنا في أدوات الجزم لما عملت أدوات الجزم جزما، لما كانت هذه الأدوات لها أثر الجزم ولما كان لهذه الأدوات أثر النصب. الآن التفت هنا، إذن امتنع الرفع والنصب والجر والجزم، وقد ظهر من هذا البيان أن لن عاملة وأن عملها النصب، وهو معنى قول الماتن ها هنا. قال إن لن ملازمة للنصب. ثم بعد ذلك اختلفوا في معنى لن، فذهب الماتن أو عفوا هم التفت بعد ثم اتفق النحاة على أن لن حرف يفيد النفي والاستقبال، بمعنى أنك عندما تقول زيد لن يلعب، فلن ها هنا إنما تفيد نفي وقوع الفعل في أي زمن؟ في الزمن المستقبل. غير أنهم اختلفوا بعد ذلك في أن لن عندما تنفي وقوع الفعل في الزمن المستقبل، هل يكون هذا النفي مستوعبا لكل حصة من حصص الزمان المستقبل؟ بمعنى أن قولك زيد لن يلعب يفيد أن زيدا سوف لا يصدر عنه حدث اللعب من الآن إلى آخر حصة من حصص المستقبل، فتكون لن حينئذ للتأبيد أي لنفي وقوع اللعب أبدا. أو أن هذا هو القول الأول، ذهب إلى هذا القول الزمخشري. وأما القول الثاني فحاصله أن لن تفيد نفي وقوع الفعل في الزمن المستقبل، غير أنه يكفي لصحة استعمالها أن ينتفي وقوع هذا الفعل في حصة خاصة من حصص الزمان المستقبل. والحاصل أن الزمان إما ماض أو حاضر أو مستقبل، والحاضر هو الآن الذي نحن فيه آن التكلم، وأما المستقبل فهو عبارة عن آنات متتالية إلى غير نهاية، بخلاف الآن الحاضر يعني، لأنه عبارة عن خصوص هذا الآن الذي نحن فيه، والآن جزء لا يتجزأ، لأنه إذا كان عندنا حصة زمنية حصة الآن إذا كانت جزء تتجزأ فالجزء الأول سوف يكون ماضيا بالنسبة إلى الثاني، والثاني مستقبل بالنسبة إلى الأول، هذا خلف. إذن فالحاضر هو الآن الذي نحن فيه، وكل الآنات التي تأتي بعد الزمان بعد الآن بعد زمان الحال هي آنات متتالية كلها تندرج تحت زمان المستقبل. ولن قد اتفقت كلماتهم في أن نفيها إنما هو نفي لوقوع الحدث في الزمان المستقبل، غير أنهم اختلف في أن هذا النفي للزمان المستقبل هل هو نفي مستوعب لكل الآنات والحصص الزمانية في المستقبل، أو أنه يكفي لصدقها ولصحة استعمالها أن ينتفي وقوع الحدث في آن من آنات المستقبل، فيكفي أن يمتنع زيد عن اللعب الساعة المقبلة ليصح أن نقول زيد لن يلعب. وخالف في ذلك الزمخشري فقال إن لن تفيد نفي وقوع الفعل في كل حصة من حصص الزمان المستقبل، ولذلك صارت عنده للتأبيد، والحاصل أن بين القولين اشتراكا وافتراق. فاشتراك القولين في أنها تدل على نفي الحدث في آن من آنات المستقبل، واختلافهما في أن الزمخشري تعدى عن ذلك فأوجب نفيها لكل آن، نفيها لوقوع الحدث في كل آنات المستقبل. وأما ابن السراج فقد ذهب إلى أن لن قد تفيد الدعاء، قد تفيد معنى الدعاء، واستدل لذلك بقوله تعالى، ضحكونا معكم، بقوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. شوف، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وحاصل استدلال ابن السراج أن معنى الآية هو أن المتكلم يقول ربي بما أنعمت علي فاجعلني لا أكون من المجرمين. فابن السراج فسر قوله تعالى، الآية ما هي؟ قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون من
المجرمين،
فلن أكون
ظهيرا للمجرمين.
التفت، هذه الآية يمكن أن نفسرها بتفسيرين. الأول هو ظاهر ما ظاهرها، ظاهر هذه الآية أن المتكلم يريد أن يتعهد لله تعالى بأنه سوف لا يكون ظهيرا للمجرمين، أي يا ربي بسبب هذه النعم التي أنعمت علي فإنني أعاهدك على أنني سوف لن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا هو الظاهر من معنى الآية. وبهذا التفسير لا حجة لابن السراج، لأن لنها هنا إنما وضعت للنفي. شوف، ربي إنني أتعهد لك بسبب هذه باء السببية، بسبب النعم التي أنعمتها علي فإنني أتعهد لك شكرا يا رب بأنني سوف لن، شوف النفي، أكون ظهيرا للمجرمين. ولكن ابن السراج ارتكب تفسيرا آخر للآية فقال إن كلمة لن ها هنا فلن عبارة عن اجعلني لا أكون. والآن التفت ماذا صار، أي ربي بسبب هذه النعم التي أنعمتها علي وإنني قد أحسست بنعمك علي وأخاف الآن أن تحرمني منها فأنقلب من الخاسرين، فاجعلني يا رب لا أكون ظهيرا للمجرمين. ومن الواضح ها هنا أن اللفظ الذي يدل على الدعاء هو اجعلني، لأن اجعلني فعل أمر أو لا، طلب يعني فعل طلب أو لا، والطلب إذا كان من الداني إلى العالي ماذا يسمى؟ دعاء، صحيح؟ فالذي يدل على الدعاء في هذا التقدير هو لفظ اجعلني، ولفظ اجعلني ليس ظاهرا في الآية، فلا بد أن يكون متضمنا في لفظ من الألفاظ واللفظ الذي تضمنه هذا الطلب الدال على الدعاء هو لن. ليش؟ قال لأنك في عالم التقدير سوف تقول ربي بسبب هذه النعم التي أنعمتها علي وإنني أخاف أن أحرم إياها وأنقلب من الخاسرين، شوف، فاجعلني لا أكون من الخاسرين. ففي عالم التقدير يقع لفظ اجعلني الدال على الدعاء بين الفاء وبين لا، وما يقع في لفظ الآية بين الفاء وبين أكون هو عبارة عن لن. فصارت لن دالة على النفي في قولي فاجعلني لا أكون، وتدل كذلك على الدعاء. وفي الحقيقة إن مثل هذا التفسير خلاف ظاهر الآية، فإن ظاهر الآية هو التعهد بعدم مظاهرة المجرمين بسبب هذه النعم. وما دام ظهور الآية في هذا المعنى ظهورا صحيحا ليس فيه أي محذور، فلا تصل النوبة إلى مثل هذا التقدير. بعبارة ثانية، إنما نحتكم إلى التأويل والتقدير عندما لا يكون أصل الكلام تاما بنفسه، كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فإنه لما دل الدليل العقلي على امتناع أن يكون لله تعالى يد بالمعنى المحسوس وجب لنا تصحيحا للمعنى أن ننتقل إلى التقدير أو إلى التأويل. وأما ظاهر هذه الآية فما دام صحيحا في نفسه فلا تصل النوبة إلى تقديره، ذلك التقدير الذي هو خلاف الظاهر. ولذلك قال الماتن إنه لا حجة له في هذا الاستدلال وهو واضح. إذن صار عندنا إلى الآن كم قول؟ أقوال ثلاثة. قول ابن هشام وهي أنها تدل على النفي والاستقبال، أي على نفي وقوع الفعل ولو في حصة واحدة من حصص المستقبل، سواء كان وقوع الفعل في باقي الحصص الزمانية منتفيا أيضا أو لم يكن منتفيا، فتصلح أن تكون للتأبيد ولكنها ليست للتأبيد ده. وهذا هو القول الأول. القول الثاني وهو قول الزمخشري وهي أنها تدل على التأبيد، فلا تستعمل في مورد النفي الجزئي، بل لا بد أن يكون وقوع الفعل منفيا في كل حصص الآنات الزمنية في المستقبل. جيد. القول الثالث وهو قول من؟ قلنا قول ابن السراج، وهي أن لن تدل على النفي ولكنها تتضمن معنى الدعاء ولا حجة له في ذلك كما عرفنا. القول الرابع قول الزمخشري، القول الرابع قول الخليل الفراهيدي رحمه الله، وحاصله أن لن هي عبارة عن حرفين وعن أداتين ركبتا فصارتا أداة واحدة، فأصل لن لا وأن، فهي عبارة عن لا النافية وأن، ثم لما تعاقبت هاتان الأداتان حذفت الهمزة تخفيفا فصارت لان، فالتقى ساكنان سكون الألف وسكون النون، فواجب حذف أحدهما، فتحذف الألف لكونها حرف علة، وحذف حروف العلة أسهل وأقل مؤنة من حذف حروف غير العلة، فصارت عبارة عن لن. وإذا كانت لن هي في الأصل في نظر الخليل عبارة عن لا وأن، فتكون دالة على ما تدل عليه لا وعلى ما تدل عليه أن، فيلزم حينئذ أن تكون لن دالة على النفي كما تدل لا، وأن تكون دالة على المصدرية أيضا، ولكننا لا نجدها دالة على المصدرية. وأما القول الخامس فهو قول الفراء وحاصله أن لن ليست مركبة من لا وأن، بل هي تشوف هروبا من إشكال من؟ هروبا من إشكال الذي أوردناه على الخليل الآن. يعني لو كانت مركبة من لا وأن لوجب أن تكون دالة على ما تدل عليه أن، فتكون مصدرية وليست هي كذلك. فذهب الفراء إلى أن لن ليست مركبة من لا وأن، بل إن لن هي بعينها بنفسها لا. غاية الأمر أن هذه الألف قد تبدل نونا فتصبح لن، وحينئذ فإن دلالة لن هي عين دلالة لا. ويفسد هذا الارتكاب أن لا إنما تكون لمطلق النفي أعم من أن يكون النفي في زمن الحال أو في زمن الاستقبال، فتقول زيد لا يلعب يصلح لأن يكون لا يلعب الآن ويصلح لأن يكون لا يلعب غدا، وهذا خلاف ما نجده من أنفسنا عندما قلنا قل زيد لن يلعب، إنه إشعار بنفي وقوع الفعل في زمن مستقبل وليس في الزمن الحاضر. ولذلك فإن أصح الأقوال هو القدر المشترك، وهو أن لن حرف يفيد النفي والاستقبال، ويكفي في صدقها أن ينتفي وقوع الحدث في زمن وفي حصة وفي آن من آنات المستقبل، سواء إن كان انتفاء هذا الحدث دائميا أو لا. فنحن لا نريد أن لن لا تجتمع مع التأبيد، التفت، لا نريد أن لن لا تجتمع مع التأبيد، وإنما نريد أن لن لا تقتضيه، فحصول التأبيد إنما يكون من قرينة ثانية غير لن. أما نفس لن فلا تدل على أقصى من انتفاء الحدث في آن من آنات المستقبل. نعم إذا كان الفعل منتفيا في كل آنات المستقبل فيصدق أنه منتف في بعض آناته، لأنه إذا صدق نفي كل الآنات صدق نفي بعض الآنات، لأن صدق الكل يستلزم صدق الجزء. فليس الخلاف في أن لن هل يمكن أن تستعمل في مورد التأبيد أو لا، لا، وإنما الخلاف في أن لن التي هي في مورد التأبيد هل تكون هي الدالة على التأبيد أو لا. واضح الخلاف؟ ليس الخلاف في أن لن هل تصلح لأن تستعمل في مورد التأبيد، وإنما الخلاف في أن لن التي تستعمل في مورد التأبيد هل هي التي تقتضي ذلك بحيث لا تستعمل إلا في مورده، وهي التي تدل على التأبيد أو لا. وقد استدل الزمخشري لذلك بقوله تعالى حكاية عن لساني أو حكاية جوابا لموسى قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني. والتحقيق أن الذي يدل على التأبيد في هذه الآية هو الدليل العقلي وليس لن. فإن النفس كون طلب موسى محالا هو الذي أوجب أن تكون لن للتأبيد، لأن المحالة لا يقع دائما وأبدا، ولأن المحال لو كان مما يمكن أن يقع ولو في آن من الآنات لانقلب ممكنا فلم يعد محالا. فنفس كون المطلوب محالا هو الذي أوجب في لن معنى التأبيد، لأن لن بنفسها هي التي اقتضت ذلك. هذا تمام الكلام في الأداة الأولى. نقرأ. قال: في الأصل وينصب بلن نحو لن نبرح لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع، ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذن وأن. وبدأ بالكلام على لن ليش؟ قال: لأنها ملازمة للنصب. شو يعني ملازمة للنصب؟ يعني مختصة بالدخول على المضارع، وما يختص بشيء يعمل فيه. ولذلك التفت الآن سيأتي معنا أن كي ليست مختصة بالمضارع، ولذلك بدأ بالحديث، قدم الحديث على لن على الحديث على كي، لأن لن مختصة بالمضارع فهي ملازمة للعمل فيه، بخلاف كي فإنها ليست مختصة بالمضارع فتدخل على المضارع وتدخل على غيره. ولذلك فإن كي لكي تعمل عمل الفعل لابد لها من شروط، وأما لن فلما كانت مختصة بالفعل فهي تعمل فيه من غير شرط. ولذلك قال: لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي. وختم بالكلام على أن وإن كانت هي أم الباب، ولكن شوف قال لطول الكلام عليها. ليش أم الباب؟ لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة، فهي أقوى العوامل، وأقوى العوامل هو الذي يكون أصيلا في الباب. ولن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، وهل يقتضي التأبيد؟ هل يفيد إضافة إلى ذلك التأبيد؟ يعني هل يفيد إضافة إلى النفي الجزئي نفيا كليا لكل آنات المستقبل أو لا؟ قال: ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في أنموذجه، ولا تأكيدا خلافا له في كشافه، يعني كتابان، كتاب في الأنموذج وكتاب الكشاف. قال: تفيد التأكيد ولا تدل على ذلك، وإنما الدلالة على التأكيد أو التأبيد إنما هي من القرائن. بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد به لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، يحتمل كليهما، وهو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد. ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج، ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كيف استدل مدعيا أن معناه فاجعلني لا أكون؟ ما هو الدليل على بطلان هذا؟ قال أن هذا احتمال بعيد. جيد. قال: لإمكان حملها على النفي المحض، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى أن لا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه. ومن الواضح أن هذا المعنى أظهر من الأول، ونحن إنما نحتاج للتقدير والتأويل عندما يجبرنا ويوجب علينا تصحيح المعنى ذلك، والمعنى صحيح من دون حاجة إليه. ولا هي مركبة من لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف التقاء الساكنين خلافا للخليل، ولا أصلها لا فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء. الأداة الثانية من أدوات النصب كي المصدرية، يأتي غدا والحمد لله رب العالمين.